بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيتي، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل في سورة غافر، وأسأل الله مغفرة من عنده عامة لكل ذنوبنا، ظاهرها وباطنها، عمدها وخطائها، إنه على ما يشاء قدير. وصلنا أيها الإخوة إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها الإخوة، بعدما أن ذكر مولانا سبحانه وتعالى في الآيات التي سبقت تسلية لفؤاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قومه ليس بدعا من القوم، هناك من سبقهم بتكذيب أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فينبغي عليك يا رسول الله أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن المآل بالنسبة لمن كفر بالله عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بعد ذلك يعطينا مولانا عز وجل صورة من صور عالم الغيب بالنسبة لنا، ألا وهو العرش وحملة العرش. طبعا حملة العرش أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم ذكرهم وعددهم، شد عددهم، والذين يحملون العرش الآية الكريمة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أنه 8 ملائكة يحملون عرش الرحمن. وشو هاد عرش الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى. ركزنا أيها الإخوة أكثر من مرة بأن عالم الغيب ينبغي علينا أن نصدقه كما أخبر مولانا عز وجل، وكأن نرى العرش، لأن إخبار الله عز وجل لنا أصدق من رؤية أبصارنا. أبصارنا قد تخدعنا، ولكن ربنا عز وجل ما يخدع خلقه. طبعا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وخزنة النار أو الذين هم في نار على نار جهنم من أجل التعذيب عليها 19. شو السر في هذا الموضوع يا أخي؟ لا تتعب نفسك في البحث عن الأسرار. بيجي واحد بيقول لك: يا أخي، ما هو السر في الطواف حول البيت 7 أشواط وأن الطواف على اليسار؟ ما هو السر بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ ما هو السر؟ ما هو السر؟ ما هو السر؟ طيب يا أخي، أنت تقول هذا سر أخفاه الله عز وجل عن خلقه، لما تتعب نفسك في البحث عن هذا السر؟ هل أنت كلفك الله عز وجل بذلك؟ الله عز وجل كلفنا بالنسبة للأمور الغيبية أن نؤمن بها. آمن بأن حملة العرش شد عددهم 8، وأن الذين على نار جهنم 19، والعرش موجود، ووسع كرسيه السماوات والأرض، لا تطمع في معرفة الأسرار، انشغل بما كلفت به، ولا تضيع وقتك في علم لا ينفع وجهل لا يضر. الآن لو عرفنا شو هو السر في 7 أيام، والسر في 7 سماوات، والسر في 7 أراضين، والسر في 7 أشواط، والسر في 7 كذلك أشواط بين الصفا والمروة، طيب عرفت هذا السر شو صار معك؟ ولكن انشغل فيما كلفت به. عندما يقول مولانا عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فكر بأن العرش موجود بلا كيف ولا حصر ولا تصور، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والأمور الغيبية التي حدثك الله عز وجل عنها في الغيب ربما أن تشترك معك في الحياة الدنيا بأسمائها، بتقول والله عرش الملك، عرش السلطان، دير بالك تقيس هذا على العرش الذي نسبه الله عز وجل لذاته. لذلك أيها الإخوة، ما ينبغي علينا أن نقف عند هذه الآيات طامعين في معرفة أسرارها. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وانتبه إلى قوله يسبحون، ما قال سبحوا، إنما يسبحون، وهذا يفيد الاستمرارية. نحن عرفنا بأنه سبح لله ما في السماوات والأرض، وعرفنا بأنه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وعرفنا بأن الملائكة حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يعني يقولون سبحان الله والحمد لله، لأن ربنا يستحق التسبيح التنزيه ويستحق الحمد، فجمعوا بين التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله. طيب انت فكر الآن أن الملائكة يشتغلون بتسبيح حمد ربهم بشكل مستمر، فما هو حظك من التسبيح الذي أمرت أنت به من خلال قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى؟ السماوات تسبح، الأراضين تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الملائكة حملة العرش ومن حوله يسبحون. طيب الآن بدك تبحثني عن السر وأنت لا تسبح بحمد ربك، هذا خطأ، لأن الله عز وجل كلفك بالتسبيح. يسبحون بحمد ربهم، وشو كمان؟ ويؤمنون به. كلمة الإيمان أيها الإخوة، هل يجتمع مع الإيمان رؤية البصر؟ الآن أنت مؤمن أنه أنا موجود قدامك؟ الإيمان أيها الإخوة لا يكون مع المشاهدة، الإيمان يكون بأمر غيبي. شو وصف ربي عز وجل المؤمنين المتقين؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأنه لو كان عالم شهادي ما يحتاج إلى إيمان. أنت الآن تدلي والله أنا مؤمن بوجود جامع سيدنا أبو بكر الصديق، وأنا مؤمن أنه نحن الآن جالسين في الدرس، هذا مو إيمان. أنت الآن عمال بتشوفه في عينك، هذا لا يعتبر إيمانا، لأن الإيمان لا يكون مع الشهادة، الإيمان يكون مع الغيب. إذن عندما يقول مولانا عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الملائكة بالنسبة لنا غيب، والله عز وجل بالنسبة للملائكة شو كمان؟ كذلك غيب. ما يرون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غيب، فلذلك قال ويؤمنون به حملة العرش والذين يسبحون بحمد ربهم من حملة العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، لأن الله عز وجل بالنسبة إليهم غيب. هذه الملائكة أيها الإخوة الذين وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شو بيوصف ربنا عز وجل بقوله ويستغفرون للذين آمنوا؟ اتصور يعني وأنت تعلم بأن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله، من الذي أمر الملائكة بالاستغفار للمؤمنين؟ إنما هو الله. ومن الذي علمهم تلك الصيغة؟ شو الصيغة؟ ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مين اللي علم الملائكة هذا الدعاء؟ إنما هو الله عز وجل. معنى ذلك أنت يا صاحب النعمة العظمى، يا صاحب نعمة الإيمان، ألا تحافظ على هذه النعمة من أجل أن تحظى بنعم لا تعد ولا تحصى؟ يا أخي حافظ على نعمة الإيمان، لأن الله أمر الملائكة حملة العرش ومن حول العرش أن يستغفر الله عز وجل لك يا أيها الإنسان. طبعا يا أيها الإنسان المؤمن انتبهوا أيها الإخوة إلى قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، ما قال ويستغفرون للذين أسلموا، لأن الإنسان قد يستسلم لأوامر الله عز وجل رغما عن أنفه، لأن الإنسان قد يستسلم لأوامر الله عز وجل عن حاجة، لأنه قد يستسلم العبد لأوامر الله عز وجل لمصلحة. في ظاهر الأمر المنافقون أسلموا لما أسلموا؟ أسلموا. عندما أسلموا صلوا مع المصلين وجاهدوا مع المجاهدين، ولكنهم فعلوا الإسلام من غير إيمان. والذي يفعل أفعال الإسلام وأركان الإسلام من غير إيمان لا ينفعه هذا الفعل عند الله عز وجل. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان أيها الإخوة ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما أركان الإسلام يستطيعها كل واحد، وقد يفعلها نفاقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك استغفار الملائكة لا يشمل من استسلم لأوامر الله في الظاهر، لا بد من الاستسلام لأوامر الله في الظاهر، ولكن أن تكون مبنية على أساس من إيش؟ على أساس من الإيمان. لذلك يقول مولانا عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كمان نتعلم من الملائكة أيها الإخوة أدب الدعاء. قالوا الملائكة ما قالوا يا ربنا، إنما قالوا ربنا، ما في يا المناداة. لماذا أيها الإخوة؟ قال لأن الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. والمناداة تكون للقريب أم للبعيد؟ المناداة تكون للبعيد. فكيف تنادي ربك عز وجل وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ولكن نحن أيها الإخوة لغفلتنا ننادي، نقول يا الله يا رحمن يا حنان يا منان. ليه؟ قال لأننا لا نشعر بقرب مولانا، مع أن الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم.
وهو يقول جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن كان قريبا منك فلماذا تناديه مناداة بياء النداء؟ لذلك الملائكة الكرام حذفوا ياء المناداة فقالوا ربنا. لماذا؟ لأنهم يشعرون بقرب الله عز وجل منهم. هذا أدب من آداب الدعاء أيها الإخوة. أدب آخر من آداب الدعاء أنه ينبغي عليك قبل أن تسأل حوائجك من ربنا جل وعلا قدم المدح والثناء، اثني على ربك عز وجل. الآن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، عندما طلبت الاستعانة وعندما طلبت الهداية علمك الله عز وجل ذلك، ولكن بين يدي الطلب شو بدك تسوي؟ تثني على مولاك. شو ربنا عز وجل قال؟ تثني عليه، بتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. تقدم الثناء على الله وتقدم اعترافك وعجزك وضعفك بين يدي الله، بعد ذلك تسأل الله عز وجل حوائجك. وهذا أمر طبيعي أيها الإخوة، الناس يعرفونه قبل أن يطلب الإنسان طلبا ممن هو بحاجة إليه، يثني عليه أولا، وبعد الثناء عليه بيبدأ الطلب. فالملائكة يقول الله عز وجل فيهم: ويستغفرون للذين آمنوا، قبل يعني الدعاء لهم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثناء على الله، وبعد الثناء جاء الطلب: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نأتي إلى تتمة هذه الآية في الغد إن أحيانا الله عز وجل.